إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله، ها نحن في بيت من بيوت الله اجتمعنا على ذكر الله تعالى وطاعته، وما اجتمع القوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. الحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوتي في الله، ما زال الحديث موصولا في شرح ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وإذا حين اشتملت عليه من المعاني في أعظم باب من أبواب العلم الشرعي، وهو باب العقيدة. وقد وقفنا في اللقاء السابق مع بيان المؤلف رحمه الله تعالى بمعنى لا إله إلا الله، وبيان أدلتنا من كتاب الله عز وجل، وإتمام الفائدة نذكر شروط لا إله إلا الله، لأنه لا يفتح قول الإنسان ولا يصبح ركن من أركان الإيمان إلا بهذه الشروط. فلا تصح كلمة التوحيد إلا بهذه الشروط، وقد اتبعها العلماء وجمعوها فوجدوها سبعة أو ثمانية، لكن بعضها مستلزم لبعض. وهذه الشروط مأخوذة للتتبع والاستقراء، وقد قدمها الشيخ حاضر الحكمي رحمه الله تعالى بقوله: وبشروط السبعة قد أجيبت، وفي نصوص الوحي حق وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول، والانقياد بقدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وأضاف غيره شرطا ثامنا، وهو الكفر بالطاغوت. فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك معه لحدة والقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران من كلمة سوى الإله من الأشياء قد بنيها. فهذه شروط لا إله إلا الله. وأول هذه الشروط العلم المنافي للجهل، فالذي يقولها بلسانه ولكن يجهل معناها ما تفعل لا اله الا الله. فالعلم بمعناها نفيا واثباتا، لا معبود حق الا الله او لا معبود بحق الا الله. وليس المقصود من العلم بمعناها ان يعرف عبارات العلماء بان لا نافي الجنس والا اسمها مبني على الفتح وخبر وتقديره حق، ليس هذا هو المقصود من العلم بمعنى لا اله الا الله. معناه هو ما استقر في القلب، ما نطق به اللسان واعتقده القلب، لأن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده، فهو المعبود بحق الواجب. هو معرفة مقتضى هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لكن من عرف المعنى بالتفصيل فهو أكمل وأطرا. الصف الثاني اليقين المناسب للشك، أي اليقين الجازم بأن يعتقد العبد بأن الله هو المعبود بحق وهو الذي يستحق العبادة، وأن ما أخبر الله تعالى به في كتابه الكريم أو على لسان رسوله الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو الحق الثالث الذي لا نية فيه ولا يتطرق له أي شك. الشرط الثالث الإخلاص المناسب للشرك. بعض الناس يقول لا إله إلا الله لكنه لا يترك الشرك بالله عز وجل، مثل ما هو واقع من عباد القبور. فهؤلاء يقولون لا إله إلا الله لكنهم ما أخلصوا في عبادتهم لله عز وجل. الذي يقول مدد مدد يا عبد القادر أو مدد مدد يا حسين، هذا ما أخلص في عبادة الله عز وجل. فقولهم لا إله إلا الله لم يفحهم، لأنهم لم يخلصوا في عبادتهم لله عز وجل. لأن من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل، يقول الله عز وجل أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط الرابع الصدق المناسب الكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله، فهل نفعهم قولهم هذا؟ يتساهل قولهم، لأنه خالف ما في قلوبهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا اشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة. الشرط الخامس المحبة المنافية للبغض. المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهل العاملين بها الملتزمين بشروطها وبغض من ناقض ذلك. أما الذي لا يحبها ولا يحب أهلها فإنه لا تنفع لا إله إلا الله. الشرط السادس الانقياد المنافي للترك. الانقياد بما دلت عليه من عبادة الله وحده لا شريك له وامتثال أوامره ما دمت أقرت وشهدت أنه لا إله إلا الله، يلزمك أن تنقاد لأحكامه ودينه. أما أنك تقول لا إله إلا الله ولكن لا تنقاد لأحكام الله عز وجل وشرعه فإنها لا تنفعك لا إله إلا الله، فإنها لا تنفعك لا إله إلا الله. الشرط السابع القبول المنافي للرد، بأن لا ترد شيئا من حقوق لا إله إلا الله وما تدل عليه، تقبل كل ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاء الأمر من الله عز وجل ثم سمعنا وأطعنا، وإذا جاء النهي من الله عز وجل ثم سمعنا وانتهينا، وإذا جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم سمعنا وأطعنا، وإذا جاء النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سمعنا وانتهينا، فلا يتحقق الإيمان إلا بالقبول لهذه الكلمة وما دلت عليه. والفرق بين الانقياد والقبول: الانقياد في الظاهر والقبول في الباطن في القلب. ففي الظاهر انقادوا المسلم والمنافق كلهم ينقادون في الظاهر، المنافق يصلي في الظاهر ويحج في الظاهر، لكن القبول هذا لا يكون إلا من المؤمن. المنافق لا يقبل بقلبه وإن قال في ظاهره. الشرط الثاني الكفر بالطاغوت، الكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. فكل ما عبد من دون الله عز وجل من شيطان او حجر او شجر او قبر فهو طاغوت. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. وسيأتي بيان هذا التفصيل في معنى الطاغوت من هذه الرسالة المباركة، لأنه ليس كل من عبد فهو طاغوت، فقد عبد النصارى عيسى عليه السلام، وعبد اليهود عزير عليه السلام، وعبد المشركون الملائكة. من عبد وهو راضي بعبادته هذا طاغوت. والكفر بالطاغوت هو البراءة من الشرك، فلا يكون العبد موحدا لله عز وجل حتى يتبرأ من الشرك. هذه ثمانية شروط لا إله إلا الله. ثم ننتقل بشهادة أن محمد رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شهادة أن محمد رسول الله هذه شهادة رسالة، والدين قائم على الشهادتين: الشهادة بالألوهية لا إله إلا الله، والشهادة بالرسالة أن محمد رسول الله، وهما ركن واحد وليس ركنين. وما ذلك إلا بتلازم الشهادتين علما وعملا، فلا تقبل وتتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، ولا تقبل الثانية إلا بالأولى. ومن هنا فهما ركن واحد، إذ أن من شهد أن لا إله إلا الله لزم وإن شهد أن محمد رسول الله، لأن الله هو الذي أرسله وابتلى برسالته على الأمة. ومن شهد أن محمد رسول الله لزم وإن شهد أن لا إله إلا الله، لأن الله هو الذي أرسله. فصاحب الشهادتين آمن بالمرسل وآمن بالمرسل. ونقول أيضا هما ركن واحد، لأن العبادة تنبني على تحقيقهما معا، فلا تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل، وهو ما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله، واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما تضمنته شهادة أن محمد رسول الله. فلقبول العبادة لا بد من شرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذان شرطان لقبول العبادة. ودليل شهادة أن محمد رسول الله يعني العلم، الخبر القاطع، أن تعتقد أن محمدا رسول الله عز وجل، أرسله الله عز وجل لثقلين، تعتقد اعتقادا جازما أن محمدا مرسل من عند الله عز وجل. والدليل قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وطرق تقرير رسالة كثيرة، فمن الطرق النقل الكتاب والسنة، ومنها المعجزات الباهرات، ومن العقل. وأعظم طريق وأبلغه شهادة الله عز وجل لرسوله بالصدق. ولهذا قال الله عز وجل:
ويقول الذين كفروا لست مرسلا، اي انت كاذب. قال الله عز وجل: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ومن عنده علم الكتاب تكفي شهادة الله بالرسالة. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال تعالى: محمد رسول الله. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والآيات في هذا الباب كثيرة. أما في السنة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، عن نبوته، وأنه خاتم النبيين في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وأجمله، كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من البيت، وفي رواية إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه. قال صلى الله عليه وسلم: فجعل الناس يصفون به ويعجبون له ويقول: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين أو خاتم النبيين. وقد شهدت التوراة والإنجيل برسالته صلى الله عليه وآله وسلم، وتبشير كل من موسى وعيسى به صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى فيما حكاه عن عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وجاءت التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاف بالأسواق ولا ينفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح ويغفر، ولن يقدره الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعين عمياء وأذانا صماء وقلوبا غلفا. وأما المعجزات فقد ظهرت على يديه صلى الله عليه وسلم من المعجزات التي يحيل العقل صدورها على يد غير نبي أو رسول، منها انشقاق القمر وحن الجذع وتكسير الطعام ونبع الماء من بين أصابعه وتسبيح الحصى في يديه والإسراء والمعراج والقرآن وهو أعظمها. فأعظم معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأما الأدلة العقلية على نبوته ورسالته، أولا ما المانع من أن يرسل الله محمد رسولا وقد أرسل من قبل مئات المرسلين وبعث آلاف الأنبياء. وإذا كان لا مانع من ذلك عقلا ولا شرعا، فبأي وجه تنكر رسالته وتنكر نبوته صلى الله عليه وآله وسلم إلى عموم الناس؟ ثانيا، الظروف التي اختلفت بعثته عليه الصلاة والسلام كانت تتطلب رسالة سماوية ورسولا يجدد للبشرية عهد معرفتها بخالقها عز وجل. ثالثا، انتشار الإسلام بسرعة في أنحاء العالم وأكثر شدة في أنحاء المعمورة وقبول الناس له وإيثاره على غيره من الأديان، دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، صحة المبادئ التي جاء بها صلى الله عليه وآله وسلم وصدقها وصلاحيتها وظهور نتائجها طيبة مباركة تشهد أنها من عند الله عز وجل وأن صاحبها رسول الله ونبيه. فهذه الطرق التي تثبت بها الرسالة، وأعظمها كما قلنا شهادة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الرسالة كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. أما أهل الكلام فيقولون لا طريق لإثبات الرسالة إلا المعجزات وخوارق العادات، وأما الفلاسفة وصوفيتهم يقولون أن النبوة ليست اتفاقا واختيارا من الله عز وجل وإنما هي مكتسبة. ولهذا كان الطهراوردي المقتول يطلب أن يكون نبيا، وكذلك ابن سبعين كان يذهب إلى غار حراء ينتظر أن ينزل عليه الوحي. وقد بين هذا شيخ الإسلام في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكذلك في كتاب النبوات. أعود إلى الآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على شهادة أن محمدا رسول الله، وهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه شهادة من الله عز وجل لهذا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبيان صفاته. لقد جاءكم رسول، اللام هذه لام القسم، فيه قسم مقدر تقدير والله لقد جاءكم. فاللام هذه يسمونها الموطئة، وقد حرف تحقيق تأكيد بعد تأكيد، جاءكم أيها الناس، هذا خطاب لجميع الناس، لأن رسالته صلى الله عليه وآله وسلم عامة لجميع ثقلين الجن والإنس، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. جاءكم رسول، الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، سمي رسولا لأنه مرسل من قبل الله عز وجل، رسول. والتنكير لهذه الكلمة يدل على التشريف والتعظيم، أي رسول عظيم القدر. رسول من أنفسكم، أي من جنسكم من البشر، وليس ملكا للملائكة. وهذه سنة الله عز وجل أنه يرسل البشر رسلا منهم من أجل البيان ومن أجل أن يتخاطبوا معه ولأنهم يعرفون لو أرسل إليه الملك ما استطاعوا أن يتخاطبوا معه، لأنه ليس من ينفهم، وأنهم لا يطيقون رؤيته لأنه ليس من جنسهم. فمن رحمته سبحانه وتعالى أن أرسل إلى الناس رسلا من جنسهم، بل إنه صلى الله عليه وسلم من العرب ومن أشرف بيوت العرب من بني هاشم الذين أشرف أنساب قريش، وقريش أشرف أنساب العرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، يعرفون حسبه ونسبه وشرفه وصدقه وامانته. كان يسمى الامين قبل ارسال مبعثته، كان يضعون عنده الودائع لامانته وصدقه، وكان مطاعا فيه في امور حتى جاء الحق الذي انقذهم الله به، والذي فيه ما ينقلهم من باطلهم وضلالاتهم وكفرهم، وفي مقدمتها الشرك بالله عز وجل. وعندئذ انكروا ما كانوا يعرفون من النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق والامانه والوفاء وغير ذلك مما كان من اخلاق. لما دعاهم رسول الله الى توحيد الله عز وجل وافراده بالعباده لان يقولوا لا اله الا الله، انقلبوا وانكروا ما كانوا يعرفون من النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق والامانه والوفاء وغير ذلك من مكارم الاخلاق، فقالوا بعد ذلك ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا كاهن، وقالوا يفتري الكذب، الى غير ذلك من الاقاويل الباطله التي نزه الله عنها رسوله صلى الله عليه وسلم وذكره في ايات متعددات، منها قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز اذا عزيت على كان معناه الثقل والشده، ان يثقلوا عليه ويشقوا عليه ويشدوا عليه. ما عنتم يعني الذي يتعبكم ويلحقكم المشقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على امته، فكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد لها المشقة، وإنما يريد لها اللطف والسهولة. ولذلك جاءت شريعته صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتحة، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فشريعته صلى الله عليه وسلم سمحة سهلة تتماشى مع قدرة الناس واستطاعتهم، ولا تحملهم ما لا يطيقون، ولا تحملهم ما لا يطيقون. وذلك لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب لهم التيسير، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكان يحب أن يأتي بالعمل فيترك شفقة لأمته. كان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة ويحب أن يطيل فيها فيسمع بكاء الطبيب، فيقتصر على قراءة كتاب السور رحمة بهذا الوليد وشفقة به. فهو يترك العمل ويحب ان ياتي به من اجل ان لا يشق على امته عليه الصلاة والسلام. هذه صفاته انه يشق عليه ما يشق على امته. ومن كانت هذه صفاته فلا شك انه لا يأتي الا بالخير والرحمة. حريص عليكم اي على هدايتكم وانقاذكم من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم حريص اتى التحرر على هداية امته. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. قال صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغنا إلا هالك. فهو حريص على هداية البشر. ولذا قال الله عز وجل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. وقال الله له إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهو حريص على هداية أمته ما زل جهده في ذلك حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم أثني وجهه وكسرت رباعيته وشجرعته في غزوة أحد. فماذا قال النبي؟ ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم وقد أثني وجهه وكسرت رباعيته وشجرعته؟ قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. دعا لهم بالهداية. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على هدايتهم. ويوم العقبة لما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على اسم عبد يليل عبد فلان قال صلى الله عليه وسلم فلم يجبني الى ما اردت فانطلقت وانا مهموم على وجهي فلم استتر الا وانا بقرن الثعالب فرفعت راسي فاذا انا بسحابة قد اضلتني فنظرت فاذا فيها جبريل فناداني فقال ان الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليه وقد بعث اليك ملك الجبال لتأمرهم بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد ان شئت ان اسبق عليه من اخشبين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل ارض ان يغي الله من اصنامهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتحمل المشاق والاذى في دعوة الناس طلبا لهدايتهم واخراجهم من الظلمات الى النور. وهذه صفة اخرى من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم الحرص على هداية الناس. بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا خاص بأهل الإيمان تميز به عن غيرهم. فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهاتان صفتان من صفاته صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة. الرأفة وهي رقة تنشو عن الخوف على المرؤوف به. والرحمة تقتضي الإحسان للمرحوم. فرأفته صلى الله عليه وسلم تقتضي دفع المكروهات. والرحمة تقتضي جلب المحمودات والمحاسن والمحبوبات. للمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صاحب رأفة ورحمة لأهل الإيمان لأنهم استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اما اعداء الله الكفار على اختلاف مللهم من يهود ونصارى وهو وثنيين وملحدين ومنافقين، فهؤلاء أمره الله تبارك وتعالى أن يكون مضربا لهم وصاحب ذمة عليهم، كما قال الله عز وجل: واغضب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أقف عند هذا الحد والله أعلم الصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.